على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح.
ما ثبت على خلاف، كان هذا أعم من الأول، يعني ما ثبت قد يكون يعني أعم، وهو أكثر تطابق مع تعريفهم للعزيمة، لأن التعريف الثاني هو الذي يتناسب في مقابل تعريف العزيمة. نعم. بعد
قال كتيمم المريض لمرضه، كتيمم المريض لمرضه. نعم. وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل،
مع قيام
لقيام سبب الحظر
ووجود الماء، يعني وجود الماء يقتضي المنع من التيمم. نعم. وخبث
المحل،
وخبث المحل الذي هو الميت. نعم.
والعرايا من صور المزابنة،
يقول العرايا من صور المزابنة مثال للرخصة. المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر كالنخل بجنسه كيلة، كبيع الرطب أو التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلة. الأصل أنه ما يجوز، حرام، لأنه بيع تمر بتمر من غير العلم بالتساوي، لأنه لا يمكن ضبط يعني التماثل في بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر لا يمكن ضبط التساوي فيه، لأن الرطب ينقص، ثم هذا أيضا على رؤوس النخل، أبعد وأبعد عن معرفة المقدار. فالأصل أنه حرام، لكن جاءت الرخصة في العرايا، وهو الإذن ببيع مقدار من ثمر النخل 5 أوسق أو أقل منها قليلا بتمر كيلا، لمن لا يملك الثمن في شراء الرطب، شراء التمر. فجاءت السنة بالرخصة في ذلك لحاجة الناس إلى أكل الرطب في وقت الثمار للرطب، قد يحتاج الناس إلى شراء الرطب بثمر، فرخص الله للعباد بمقدار مناسب 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. نعم.
قال الباب الثاني في الأدلة.
الله المستعان. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأدلة. نعم يا شيخ. نعم.
قال أصل الدلالة الإرشاد.
أصل الدلالة
الإرشاد.
أصل الدلالة الإرشاد. نعم.
واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا.
لا حول والله. واصطلاحا
ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا.
إيش ما
لا يعلم،
ما لا يعلم
في مستقر العادة اضطرارا.
ما يتوصل، قل
ما يتوصل به
إلى معرفة،
إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة،
ما لا يعلم
في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا.
ما لا يعلم، ما لا يعلم في مستقر،
في مستقر العادة،
ما لا يعلم في مستقر العادة. نعم.
اضطرارا علما أو ظنا.
ما يتوصل به إلى معرفة، إلى معرفة ما لا يعلم ما لا يعلم في مستقر العادة. ما لا يعلم اضطرارا. ما لا يعلم نعم ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم
في مستقر العادة.
في مستقر العادة اضطرارا
علما أو ظنا.
أو ظنا. اسمع تقول باب ذكر الأدلة. الأدلة جمع دليل. والدلالة قال فيها لغة الإرشاد. فالدليل هو المرشد. المرشد إلى المطلوب. والدليل الهادي. الهادي في الطريق دليل. الهادي في الطريق دليل. يجمع على أدلة. دليل وأدلة. والأدلة يعني اللفظية والأدلة العقلية. تجمع يجمع الدليل على أدلة. الأدلة يمكن أنها تتنوع كتنوع الحكم فيما سبق. تقدم أن الحكم ينقسم الانقسام العام إلى حكم شرعي وعادي وعقلي وش بعد وعادي. كذلك الأدلة. فالأدلة شرعية وعقلية وعادية نفسها. وهذه الأدلة تنتج أحكامها. الأدلة الصحيحة. الأدلة الشرعية الصحيحة والأدلة العقلية والأدلة العادية تنتج أحكامها. وأما ما ذكره يقول الدلالة في اللغة الإرشاد. ثم قال واصطلاحا.
نعم.
ثم لما جاب الاصطلاح انصرف التعبير إلى الدليل. فعبارة تنصرف يعني تصدق على تعريف الدليل. فالمؤلف عنده يعني تارة يعرف يعني صيغة التعريف تنصرف أو تناسب الحكم أو محل الحكم أو تناسب الصفة أو تناسب الموصوف. هو يعني كان المفروض أن يعرف الدلالة لكن هو الآن في هذا التعريف الاصطلاحي صار يعرف الدليل. ما يتوصل به الدليل سبب. الدليل ما يتوصل به إلى المعرفة. إلى معرفة المطلوب. يقول إلى معرفة ما لا يعلم في العادة المستقرة. في مستقر العادة إضافة المستقر إلى العادة كانوا من إضافة الصفة للموصوف. يعني في العادة المستقرة. إلى معرفة ما لا يعلم في العادة المستقرة. ما لا يعلم اضطرارا. يعني معناه ان المعلوم اضطرارا هذا لا حاجة الى الاستدلال. لا يحتاج فيه الى الاستدلال. انما يحتاج إلى الشيء الذي لا يعلم بالاضطرار. ومعنى ذلك أن كلما يحصل العلم به بالاستدلال فهو علم
غير ضروري،
أي نظري، علم نظري، ثم ما يفيده الدليل قد يكون علما وقد يكون ظنا. يعني الدليل إما أن يفيد العلم واليقين، وإما أن يفيد الظن، أي غلبة الظن. يعني فالأشياء نوعا منها ما هو معلوم بالضرورة، هذا لا يحتاج إلى الاستدلال، أي خلاص هات الدليل على إن الواحد نصف الاثنين، هات دليل على إن الكل أكبر من الجزء، هات الدليل على إن الشمس الآن طالعة وأنت تراها بعينك، هذه أمور معلومة بالاضطرار. هات الدليل إنك عندي أمامي. أما ما لا يعلم اضطرارا فهذا هو الذي يحتاج إلى الاستدلال به، هذا تعريفه للدليل. ثم هذا العلم النظري قد يكون بعد النظر والاستدلال وتضافر الأدلة يصير إلى الاضطرار، يصير العلم به علما ضروريا وإن كان الأصل فيه أنه نظري. ويقولون أيضا إنه قد ينعكس الأمر، قد يكون الشيء في ذاته الأصل أنه ضروري لكنه لسبب من الأسباب ينقلب ويصير عند بعض الناس نظريا،
يعني نسبيا،
فهي من الأمور النسبية. نعم بعدها عندك شيء مناقشة من تعليق ولا شرح؟
في كلام القاسمي على هذا على التعريف. قال القاسمي على قوله اضطرارا ما لا يعلم مستقر العادة اضطرارا، قال هذا مفعول يعلم، وقول علما
يعلم، نعم مفعول يعلم،
وقوله علما
ما لا يعلم يعني ما هو، ليس المقصود انه مفعول به، ليس المقصود انه مفعول به، بل مفعول انه من نوع المفعول المطلق. نعم ما لا يعلم اضطرارا، نعم.
وقوله علما مفعول معرفة،
ايش؟
وقوله علما مفعول معرفة،
مفعول ايضا،
اي يتوصل به الى معرفة علم او ظن لما لا يعلم ضرورة.
ايه ماشي الحال، ماشي هو كما تقدم. نعم بعد شو بعد الشيء؟
قال والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره.
أقول لعلي نقف عنده. إن
شاء الله. اللهم
استعان. ننتقل إلى ما بعد. نعم.
بعدها.
ايش معنى من اللي قال الله ان الحل وين؟ لا يأمر الله بما فيه ضرر، لكن ما أمر الله به قد تكون فيه مضرة لكن مصلحته قادرة. فهذا من يعني من قال يعني الإنسان نفسه أو حياته مصلحته راجعة على ما قد يحصل منه من ضرر، وقد يدفع الله هذا الضرر عن العبد بسبب أنه لم يتناوله على الوجه المحرم. نعم. وهذه أحكام موافقة للفطر والعقول، أكل الإنسان من الميتة يمكن يشرب، أعوذ بالله، البول يشرب الماء القدر النجس في سبيل أنه ينقذ نفسه، سلامة حياته راجعة على الضرر الجزئي الذي يمكن يكون سبب لعلة أو مرض أو كذا، يمكن أن وليس هو ضرر محقق. نعم.
الله إليك الرحبية، لكن إبراهيم هو موجود ما حضر اليوم.
الأصل أن نقرأ. نعم. إن هذا ما له ارتباط معين. نعم.
ثم عمل في باب السابق باب في الجداد
السدس.
أي نعم.
حصلت
مناقشة هنا في قول وتسقط البعدة بذات القرب،
وتسقط البعدة بذات القرب، هذا آخر بيت. ايش عندك لنا فيه؟
في التوفيق بينه وبين ما قبله، وقال أولا وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكون بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان.
نعم تمام.
لا تسقط البعدة على الصحيح،
لا تسقط البعدة
على الصحيح،
رجع أنها لا تسقط البعدة.
ثم بعد ذلك قال
لا تسقط البعدة التي من قبل الأم التي للأم.
نعم طبعاً.
ليس كذلك؟
بلى.
نعم.
ثم قال بعد ذلك وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى.
نعم
حصل نقاش. أنا راجعت شرح سبط المارديني
تسلم،
فقال ما نصه على قوله وكل من أدلت بغير وارث فما لا حظ من الموارث وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسن. قال وإذا كانت القربة والبعدة الوارثتان كلتاهما من جهة الأم. قال وإذا كانت القربة والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم.
أنت قلت هذا أو لا؟ أظنك
لا قلت لكنا من جهة واحدة.
إيه قلت كذا.
قال كأم الأم وأم أم الأم، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أمه، وكأم الأب وأم الجد، فتسقط البعدة بالقربة بلا خلاف عندنا في الصورتين. وإن كانتا من جهة الأب والقربة من جهة أب الأب والبعدة من جهة أم الأب كأم أب الأب وأم أم أم الأب، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين، ومنهم من قطع بأن القربة تحجب البعدة وهو المذهب الأصح. وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك، فيحمل على الصورة الأخيرة فهي أم الأب وأم الجد.
صار النظم فيه شيء، أقول فيه شيء من الإجمال والإهانة.
كان الشارح يشير لأن فيه خلاف مثل الشافعية.
إيه الشارح هذا يعني صرف، لكن النظم فيه عيب لهذا الإطلاق، مشكل لما يتأتى أم في الجهة الواحدة. يعني الشارح حاصل كلامه أنه إذا كانت البعد والقربة من جهة الأب فإن البعد ساقطة بكل حال بلا خلاف، كأم الأم وأم أم الأم الثالثة ساقطة، هذا لا كلام فيه. لكن الصورة التي ذكر فيها الخلاف عندهم تجري بين أم الأب وأم الجد، ما صورتها؟ أم أم إيش؟ يعني كذلك لو كانت أم أب وأم أم أب أليس تسقط البعدة بلا خلاف أيضا؟ نعم يجب أن يقوم بلا خلاف، أم الأب وأم الجد، والصواب أنها تسقط، يعني الأحكام يجب أن تكون متناسبة وجارية على نسق واحد إلا بدليل، والله أعلم. ها ما أعلم، ما أدري عن تفاصيل مجال الحنفية. نعم المقصود إن الأصل إن الجدة وارثة، الجدة ترث السدس، وإن تعددت الجدات في درجة واحدة فالسدس بينهن، هذا هو السر البين. نعم بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إيش تعني مطلقة؟ نعم نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب
وحق
أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق للإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. انتهى.
تقدم أن الإرث نوعان، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، وأن الفرض هو الميراث المقدر، فالإرث بمقدار معلوم، هذا هو الإرث بالفرض، والتعصيب هو الإرث بلا تقدير، إلى تقدير بنصيب محدد معلوم. تقدم أن الورثة أصنام في هذا الاعتبار، من يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بأحدهما أو بكل منهم، يعني بأحدهما بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، ومن يرث بهما جميعا. وبعدما ذكر المؤلف الفروض المقدرة في كتاب الله وذكر أصحاب الفروض انتهى إلى ذكر الإرث بالتعصيب، قال باب التعصيب. والعصب قالوا انه من الشد، منه العصابة، وعصبة الرجل هم أقرباؤه، يعني الذكور من قبل الأب وقبل أبيه، يعني أبناؤه وأقرباؤه من جهة أبيه في محض الذكور، هذا هو العصبة، عصبة الرجل. العصبة في الميراث يقول الفرضيون أصحاب هذا العلم إن العصبة ثلاثة أصناف، يعني العاصب هو الذي يرث بلا تفريط، والعصبة بهذا الاعتبار ثلاثة أصناف: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصب بالنفس هو الذي إذا انفرد، العاصب بالنفس هو الذي إذا انفرد حاز جميع المال، يعني إذا انفرد عن أصحاب الفروض حاز جميع المال، وإن كان مع صاحب الفرض أخذ ما أبقت الفروض، وإلا سقط. هذا هو شأن المعصب بنفسه. والعصبة بالنفس خمس أو ست جهات: بنوة وهو الابن وابن الابن، وأبوة وجدودها الأب والجد وإن على، وأخوة وبنوه، يعني الأخوة والأشقاء أو الأب وبنوه، والعمومة الأشقاء أو الأب وبنوه، والمعتق. يعني أو الولاء: بنوة وأبوة وجدودة وأخوة وعمومة وولاء، جهة الولاء، هذه خمس جهات. ومن يورث الإخوة مع الجد على كلام تكون جهات ست: بنوة يدخل فيها الابن وابن الابن وإنما، وأبوة فقط فيها الأب بس، الأبوة ما لا يدخل فيها إلا الأب على ثلاث، وجدودة وأخوة لأنهم سواء الجد والأخوة، وبنو أخوة، هذول يمثلون جهة واحد، بنو أخوة فقط، وعموم وبنوهم أولى. هؤلاء هم العصبة بالنفس. أما العصبة بالغير فهن البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، فإنها ترث بلا تقدير لوجود أخيها، ولهذا نسميه معصب، يعني تصير به أخته عصبة. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يشمل الأولاد وأولاد البنين، فالأولاد إذا كان فيهم ذكور وإناث فكلهم عصبة، كلهم عصبة. وكذلك الإخوة الأشقاء والأب، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والصنف الثالث العصبة مع الغير، وهذا فيه صنفان: الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب مع البنات. ودليل هذا الحكم حديث ابن مسعود فيها أنه صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، إن البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي للأخت، فهو دليل تعصيب الأخوات شقائق أو لأب مع البنات. فهن معهن يقول الناظم: فهن معهن معصبات. ثم يذكر هنا إن العصبة بالنفس حسب ما تقدم من الجهات ترتيبهم في الميراث مبني على وأولويتهم في الميراث مبني. والأصل في توريث هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وتقديمهم في الميراث تقديم بعضهم على بعض في الميراث مبني على ثلاثة أمور: تقدم الجهة، تقدم الدرجة، وبالقوة كما يقول الناظم هذا المعنى، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعله. فمن كان في يعني في جهة البنوة فإنه مقدم على من بعده مطلقة، وإن نزل ابن الابن ابن 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 مقدم على الأب في التعصيب. ثم تقديم بالدرجة، فابن الابن مقدم على ابن 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 بقرب، لأنه أعلى درجة منه وإن كانت وإن اتحدت الجهة. وأما القوة فهذه تتأتى في الإخوة في وبنوهم وفي الأعمام وبنوهم، فإذا اجتمع شقيق ولأب فإنه يقدم شقيق من الإخوة، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب لقوته لأنه يدلي بسببين، وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. فتبين أن التقديم في الميراث في ميراث العصبة على هذه الأسس باعتبار الجهة، ثم باعتبار الدرجة، ثم باعتبار القوة. نعم، أعد النظم نسمع الله. نعم.
وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب.
يعني بعد ذكر الفرائض هذه حق لنا أن نشرع في بيان الإرث بالتعصيب. نعم.
فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي،
من القرابات أو الموالي، لأن المعتق والمعتقة هم من العصبة بالنفس. نعم.
أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة.
العصوبة المفضلة كان يريد يعني العصبة بالنفس، هؤلاء أقوى ميراثا من العصبة بالغير ومع الغير. نعم. فهي العصوبة المفضلة. نعم. لأن المعصب لنفسه عند انفراده يحوز جميع المال. نعم.
كالأبي والجد وجد وجد الجد.
كالأبي والجد، ويدخل جد الجد داخل في مطلق الجد، لكن جاءوا جد الجد يعني من أجل النظم. نعم.
والابن عند قربه والبعد.
نعم.
والأخ وابن والأخ
عند ولا مع قربه والبعد
عند. والأخ وابن الأخ والأعمام.
والأخ يعني الأخ الشقيق أو لأب لا مطلقة. نعم.
والسيد المعتق ذي الإنعام.
نعم. بعد.
وهكذا بنوهم جميعا.
وهكذا بنوهم جميعا. نعم.
فكل ما أذكره سميعا.
فكل ما أذكره. نعم.
وما لذي البعد مع القريب.
إيش؟
وما لذي البعد مع القريب.
وما لذي البعد
مفتوح بعد فيه يا مقصور.
وما لذي البعد مع القريب. وما لذي البعد مع القريب يستقيم دون البعد وأنت. نعم. وما لذي البعد يمكن وجهك. نعم. وما لذي البعد.
وما لذي البعد مع
ما في شيء يعني أقول ما في مرجع لها. نعم. مع القريب
في الإرث من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب.
شرح عليها عندكم؟
نعم.
أقول شرح البعد ذي شرح على البعد ولا البعد ذي؟ ها؟
قال وما لذي البعد
إلى آخره.
والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث.
نعم. هذا في بيان العصبة، العصبة بالغير، هي البنت وبنت الابن والأخت شقيقة والأب. نعم.
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
هذا في بيان العصبة مع الغير، وهن الأخوات مع البنات. نعم. وبنات الابن. نعم.
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
وليس في النساء طرا، ليس في النساء كلهن جميعا ليس منهن من تعصب كالرجل، كالرجل يعني تكون عصبة بالنفس إلا المعتقة التي منت بعتق الرقبة. نعم. انتهى. ها؟
اي نعم. بارك الله فيك.